بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النضر، يا درتي غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنايا عن سائر الدرر، مهذب الخلق والأخلاق القاسم بن الحسن سلام الله عليه، مهذب الخلق والأخلاق إن تره تظن ملكيا في صورة البشر، مهذب الخلق والأخلاق إن تراه تظنه ملكا في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، اشطار قد خا قد غال خسف الردى بدر الهدى وقاسما، قد غايا خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقاسما، واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر، لكن بوجه منه منافري اي فخر، لكن بوجه منه يا يا ساعد الله قلب الصبط ينظر فردا ولم يبلغ العشرين من عمري، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمري مرملا مذ رأته رملة صرخت ساعد الله قلب أمه مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء يا بصاياري بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهاري بناي تقضي على شط الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا كدري لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد جاءت الدعاء المروي عن المعصومين عليهم السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا في هذه الليلة عن الارتباط بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وافتتحنا بهذا الدعاء الذي ذكره ثقة الإسلام الكليني في كتابه الكافي في أعمال ليلة النصف من شهر شعبان، وأيضا ذكر في ليلة القدر 23 من شهر رمضان، كما ذكره أيضا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابه تهذيب الأحكام. والرواية هكذا أنه نقل في الكافي هذا المعنى، فقال عن محمد بن عيسى بإسناده عن الصالحين عليهم السلام: تكرر ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال كيفما أمكنك ومدى حضارك من زمانك من دهرك، تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي محمد وآله. ثم ذكر الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن إلى آخر الدعاء. ومثل ذلك أيضا ذكره شيخ الطائفة الطوسي. عند العلماء عادة إذا رواية أو نص ذكر في أكثر من كتاب من الكتب الأربعة مثل الكافي والتهذيب، وهما أساسيان في هذه الكتب بالإضافة إلى من لا يحضره الفقيه، ينظر إلى ذلك النص الوارد في أكثر من كتاب من هذه الكتب بعين الاعتبار، ويعطيه ذلك نوع من الاطمئنان باعتبار أن هؤلاء العلماء الكبار قد اجتمعوا على رواية هذا النص، ومع خبرتهم ومعرفتهم وتورعهم في نفس الوقت عن نقل الأحاديث التي لا تنسجم مع الإطار الديني العام، يكتسب ذلك الحديث أو النص الوارد في هذه الكتب متعددا ومتكررا عناية خاصة واهتماما خاصة. على أن الأدعية كما هو مسلك كثير من العلماء قائم على أساس القبول بها متى كان مضمونها مضمونا صحيحا وتاما، ولذلك يقول لك حتى لو فلان دعاء ما عدنا إلى سند، لكننا ننظر إلى فقراته وننظر إلى مضمونه، فإذا كان موافقا للأصول الإسلامية أخذنا به وعملنا عليه وقرأناه والتزمنا به. فهذا أحد الأدعية التي اشتهرت عند شيعة أهل البيت عليهم السلام قديما ولا تزال إلى يومنا هذا من أشهر الأدعية التي يدعى بها للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ويشكل هذا الدعاء أحد أوجه الارتباط بهذا الإمام العظيم. قبل أن نتحدث عن أشكال ووسائل وجهات الارتباط بالإمام المهدي، لا بد أن نفرق بين ثلاث مستويات. المستوى الأول فكرة المخلص، هذه فكرة موجودة عند أكثر البشر حتى غير المتدينين في أعماق وجدانهم وقلوبهم وعقولهم، فكرة أنه ليس من المعقول أن يستمر اتجاه البشر في الانحدار والفساد والانهيار إلى حد أن يقضي الإنسان على نفسه. ما ممكن أن تكون خطة الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ما ممكن أن البشرية تتجه إلى هذه النهايات المأساوية، وليس من المعقول أن يخلق الكون لكي ينتهي إلى هذا المستوى، هذا عبث. فإذا لا بد أن يكون هناك مخلص منقذ منج يأتي في وقت من الأوقات ويغير المسار البشرية من الفساد إلى الصلاح ومن الانهيار إلى الاستقامة. هذه فكرة المخلص موجودة والمنجي موجودة حتى عند غير أصحاب الديانات، هذا مستوى. مستوى آخر الإيمان بالمهدي كعنوان، وهو رجل في رأي أصحاب هذه الفكرة وهم أكثرية المسلمين من مدرسة الخلفاء، يقولون بأن هناك رجل من ذرية رسول الله يأتي في آخر الزمان ويصلح الأرض بعدما فسدت ويملأها صلاحا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهناك أحاديث وروايات كثيرة في صحاحهم بهذا المعنى. هذا مستوى ثاني، مستوى الحديث عن المهدي بحسب رؤية مدرسة الخلفاء. المستوى الثالث هو المهدي في روايات أهل البيت عليهم السلام واعتقادات الشيعة الإمامية، وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المسمى بمحمد بن الحسن بن الإمام العسكري عليه السلام، الذي ولد سنة 255 هجرية وتولى الإمامة بعد شهادة أبيه الحسن العسكري منذ ذلك الزمان، وهو حي باق إلى الآن في هذه الدنيا، وله أدوار وله أعمال تحدثنا عنها في بعض السنوات الماضية عن دور الإمام في زمن الغيبة الكبرى، يمكن للإنسان أن يطلع على هذا المعنى. هذا مستوى ثالث وهو الخاص بالإمامية الاثني عشرية. هناك إمام معصوم هو ثاني عشر الأئمة ورابع عشر المعصومين، وهو مولود سنة 255 هجرية في النصف من شهر شعبان، وهو حي وقد تسلم الإمامة بعد شهادة أبيه الحسن العسكري عليه السلام، وهو مستمر في الحياة إلى يومنا هذا. كيف هذا؟ ما هو الدليل عليه؟ أقام الشيعة مئات الأدلة والروايات والوجوه العقلية على إمكان ذلك وعلى حدوثه. ويقدر الإنسان كما سنأتي بعد قليل أن يرجع إلى بعضها. فإذا إحنا حديثنا هو في المستوى الثالث، لا في المستوى الأول ولا في المستوى الثاني. العلاقة والارتباط بإمام معصوم له ولاية علينا نعتقد بإمامته، وهو الثاني عشر وهو حي وهو قائم وقد تسلم الإمامة بعد شهادة أبيه. حديثنا في هذا المستوى. هذا الإمام من يعتقد بإمامته وهم قاطبة الإمامية الاثني عشرية. أي واحد ما يؤمن بالإمام المهدي بهذا النحو الذي قلناه، هذا ليس إماميا اثني عشريا كائنا من كان. يريد يسمي نفسه احد عشري، تسعي ثمني خمسي أي شيء اللي يريد يسمي نفسه خلي يسمي نفسه، لكن هذا ليس إماميا اثني عشريا، لأن إنكار الإمام المهدي يساوي إنكارهم جميعا أي واحد، ينقص واحدا منهم ليس إماميا اثني عشريا، كبيرا كان هذا الإنسان أو صغيرا، إذا خلا من الشبهة واعتمد هذا القول فهذا ليس إماميا اثني عشريا. احنا نتحدث عن ارتباط وعن علاقة بهذا الإمام الثاني عشر بعد أحد عشر إماما معصوما، ندين له بالإمامة، نتبعه كما نتبع جده أمير المؤمنين، بل كما نتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. كيف نرتبط به؟ في أنحاء متداخلة من الارتباط بالأئمة السابقين عليه، وفي أنحاء مختلفة احنا نذكرها جميعا. يعني انت الآن تؤمن بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بالإمام الحسين، عندك أيضا مجموعة مرتكزات لهذا الارتباط، بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه أيضا عندك نفس هذه الأمور وزيادة عليها، لكن نحن نحاول أن ندمجها جميعا ونختصرها. أول نوع ونحو من أنحاء العلاقة والارتباط هو المعرفة وزيادة المعرفة بالإمام. أول درجة أن تعرف المقدار اللي قلنا في المقدمة، إمام ثاني عشر، ولادته كانت كذا، هو حي موجود، كان مولودا ولا يزال حيا، وهذه أدنى الدرجات. لكن الإنسان المؤمن ينبغي أن يزيد معارفه بإمام زمانه، هذا إمام زمانك الحي الحاضر الناظر، احنا نقول هو غائب، لا، نحن الغائبون عنه، وإلا هو حاضر ناظر، تأتي إليه أعمالنا بمقتضى الروايات الكثيرة وتعرض عليه أعمالنا، يعني أنت وش سويت وأنا ماذا صنعت تعرض على الإمام عليه السلام، فيسوءه إن كان أتباعه قد عملوا السوء، كما يسره إن كانوا قد عملوا الحسنى. فأول شيء لازم الإنسان المؤمن يفكر في أمر المعرفة، ولا يكتفي بالدرجة الدانية، وإنما يرتقي في مراحل المعرفة. ليش؟ لأن بالمعرفة يصبح الإنسان أفضل من غيره. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر صوما من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض. هي أعمال تتفاوتون فيها، البعض يصلي بالإضافة إلى الصلاة الواجبة النوافل صلاة الليل، البعض الآخر بدل الحج يحج عشر حجات وعشرين حجة وأكثر، الصوم بدل الواجب فقط لا، يصوم في السنة أياما كثيرة، ينفق هنا وهنا. زين، من أفضل من هذول؟ قال: وأفضلكم أفضلكم معرفة. اللي يكون عند معرفة أرقى بالله عز وجل، يعرف الله أفضل من غيره، هذا هو الأفضل. الذي يعرف النبي ومقاماته ومنازله وشؤونه هذا أفضل، الذي يعرف الإمام هو أفضل. ولذلك أنت تدعو بهذا الدعاء المشهور والمعروف، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك شنو ضللت عن ديني. الذي لا يعرف إمام زمانه ولا يتبعه بالتالي هذا يضل عن الدين. فأولا قضية المعرفة، ليجهد المؤمنون، لتجتهد المؤمنات في التعرف على سيرة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هذه المعرفة بها يواجه الإنسان الشبهات الواردة من الخارج بل من الداخل. الآن المشكلة هي ذات شقين، أكو عندنا تشكيكات وشبهات تفد إلينا من خارج الدائرة الشيعية، وهذه فيها كثير من الكتب والردود والبراهين. أكو عندنا مشكلة من داخل الدائرة، هناك حركات تزعم ارتباطها بالإمام المهدي وهي كاذبة وهي مزورة وهي مزيفة. إذا الإنسان ما يعرف إمامه الحقيقي يمكن يوقع في هذا الشخص المزيف وفي هذه الحركة المزورة والكاذبة. لذلك فليصرف الإنسان المؤمن مقدار من وقته وجهده في معرفة إمامه. أكو مراكز، مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، يشرف عليه نخبة من العلماء الفضلاء تحت إرشاد المرجعية الدينية. إذا عندك سؤال، إذا عندك شيء، إذا عندك شبهة، إذا عندك محاولة مزيد معرفة، هذا مكان موثوق. كتب من كتاب مفصل مثل موسوعة الشهيد سيد محمد صادق الصادق رحمه الله، اللي 4 مجلدات موسوعة الإمام المهدي، تتبع فيها وحلل فيها فأفاد وأجاد رحمة الله عليه، وهكذا كتب كثيرة. فنحتاج إلى أن نتعرف على هذه الكتب وأمثالها ونأخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة. هذا واحد من الأمور المهمة، وهو قضية التعرف على الإمام وزيادة المعرفة به وبشؤونه وقضاياه. لا ننسى أيضا العمل الضخم الذي قام به المرحوم العلامة الكوراني رحمة الله عليه، توفي حديثا عنده مجموعة أحاديث المهدي، المعجم الموسع لأحاديث اللي ترتبط بالإمام المهدي، لقاه الله أي الكوراني وجه أئمته عليهم السلام بما فعل من حسن الفعل والعمل، جزاه الله خيرا. وغير هؤلاء كثير، الآن نريد نستعرض كل الكتب وما كتب يطول بنا الأمر. الأمر الثاني بعد زيادة المعرفة، التذكر الدائم للإمام قدر الإمكان. عندنا احنا ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، تحدثنا عنه في اول الليالي في ليلة ثانية لعله بعنوان اما شاكرا او كفورا، وبينا اثار ذكر الله عز وجل لا سيما بالحمد. القاعدة انك عندما تذكر جهة تتصل بالغيب تلك الجهة تذكرك أيضا، تذكر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول اذكروني أذكركم. أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم عندما تذكرهم بالسلام وبالقلب أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد مقامي وترد سلامي وأنك حي عند ربك مرزوق. هذا في من هو شهيد، فكيف في من هو حي يرزق؟ هذا من باب أولى. ومن الطبيعي أنك إذا حييت أحدا بتحية يردها عليك أو يرد أحسن منها، وإذا ذكرته أيضا ذكرك. فالتذكر للإمام عليه السلام مع ما فيه من الفوائد والمنافع في أخلاق الإنسان وإيمان الإنسان واستقامة طريقه، واحد من آثاره أنك تكون في ذاكرة الإمام عليه السلام وفي ضمن دائرة اهتمامه. من جملة التذكر للإمام عليه السلام الدعاء له كما ذكرنا قبل قليل، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اذكر هذا الدعاء في صلاتك، اذكر هذا في أول يومك، اذكر هذا بين فترة وأخرى حتى تكون على مقربة منه. لاحظوا أن إمامنا العسكري عليه السلام وهو والد الإمام المهدي يدعو له ويعلمنا بذلك، يقول في الرواية المروية عنه: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعزه من شر كل طاغ وباغ، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه من أن يوصل إليه بسوء، واحفظه واحفظ فيه رسولك وأظهر به العدل وأيده بالنصر. أنت لما تدعو إلى واحد معنى ذلك أنك يهمك أمره، تدعو لوالدك لأنك يهمك أمره، تدعو لأخيك، تدعو للمؤمن لأن ذلك بعض حقوقك عليه، تدعو لإمامك الذي به يملأ الأرض قسطا وعدلا، تدعو لإمامك الذي بهداياته تدخل إلى جنة الله الكبرى. من التذكر له أيضا تجديد العهد معه، عندنا دعاء العهد، المؤمنون السامعون بل وغيرهم والمؤمنات بحمد الله يدعون دعاء العهد، والذي ورد فيه أن من داوم عليه يحشر في أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا سيما في الدعاء في الفجر: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيام حياتي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول عنها أبدا. هذا مبايعة وتعاهد وتعاقد على الثبات على ولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن التذكر له أيضا احترام مقامه والاعتناء بشأنه. عندنا فد ممارسة خاصة وردت فيما فهمه المؤمنون من أئمة أهل البيت من إظهار الاحترام للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. مثلا ممارسة المعروفة أنه عندما يذكر اسمه بصفة القيام عادة يقام احتراما له، عندما يذكر بأحد ألقابه يضع المؤمنون أيديهم على رؤوسهم احتراما وتوقيرا وتكريما. وقد نقل في بعض المصادر أن بعض المعصومين عليهم السلام قد فعلوا ذلك، بعض المعصومين نقل في بعض الروايات عن الإمام الصادق وفي بعضها الأخرى عن الإمام الرضا عليهم السلام أنهما أظهرا الاحترام بهذه الإشارات وبهذه التعبيرات للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي رواية من الروايات يسأل الإمام عليه السلام: هل ولد الإمام الحجة القائم عجل الله فرجه؟ فقال الإمام عليه السلام: لا، ولو ولد ولو أدركته لخدمته. بناء على هذه الرواية فد منزلة عظيمة جدا أن الإمام السابق على الإمام الحجة يتمنى أن يدرك الإمام الحجة المنتظر حتى يخدمه، وهذا فيه إشعار وإشارة واضحة إلى عظمة منزلة هذا الإمام العظيم. ماذا نفهم منها؟ نفهم منها هذا المعنى، وبالتالي احنا ايضا لازم نوقر ذكره، لازم نحترم اسمه، لازم نحترم محضره، لانه ناظر الينا. سيأتي بعد قليل حديث في هذا الجانب ان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ناظر ومطلع الينا وعلينا، فكيف تكون سيرتي وسيرتك ونحن تحت نظر هذا الإمام العظيم سلام الله عليه. ومن التذكر له التحرق للقائه والتشوق لمقابلته، وهذه مراتب البعض من الناس يصل فيها إلى أعلى الدرجات، وقسم من الناس لا سمح الله ولا قدر ولا ريب أنه لا يوجد أحد من هذا الجمع من هؤلاء المستمعين في ذلك، أصلا ناسي ولا يلتفت ولا تتحرك عواطفه. لا، المفروض أن الإنسان يشعر نفسه بشوق للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. اقرأ دعاء الندبة، أدم قراءة دعاء الندبة: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. أكو طريق نقدر نشوفك به، أكو وسيلة نقدر نلتقيك بواسطتها، هل يتصل يومنا منك بعدة أو بغده على اختلاف النقلين؟ هل يتصل يومنا منك بعدة أو بغده فنروى متى ننتقع من عذب مائك فنروى فقد طال الصدى. هذه الإنسان لما يجي يستشعرها في وجوده يتشوق للقاء الإمام. الفرق العظيم بين الحب الشهواني، واحد يحب وحده، وبين هذا الحب الروحاني العالي في الأهداف. قصارى ذاك أن ينال شهوته وبغيته، وأدنى ما يحصل عليه هذا الإنسان المشتاق: اللهم إنا عبادك المشتاقون إلى معرفة وليك المذكر بك وبنبيك. هذا أدنى شيء يحصل عليه الإنسان، القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من أولياء الله. ومن ذلك أيضا الزيارات، زيارة آل ياسين من الزيارات التي فيها تعابير كثيرة يستفيد الإنسان منها معرفة بهذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأخيرا الاستعداد للقائه، معرفته، تذكره، تعلق به، تشوق إليه، زيارته، دعاء له، ذكره، إظهار احترامه، وأخيرا الاستعداد للقائه. احنا ما عندنا موعد متى يخرج الإمام، ولا أحد يعلم بذلك، وكل الذين وقتوا مواقيت انطبقت عليهم الكلمة المشهورة كذب الوقاتون، لأن الأمر ليس عند أحد وإنما هو عند الله سبحانه وتعالى. احنا المفروض أن ندعو الله بتعجيل الفرج، فقد ورد ادعوا بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. كل ما تدعو أنت المؤمن وفرت إمكانات الاستجابة، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يتحنن على عباده فيسهل فرج الإمام عليه السلام. الاستعداد للقائه بشكل دائم باعتبار احنا ما ندري، وهذا من الصلاح. لو ان توقيت خروج الامام كان معين، افترض 2060 هجري ميلادية، عفوا 2060 ميلادية، احنا راح ننام على راحتنا ونقول قبل هذا الموعد وخمس سنوات نشتغل على روحنا، والظالمون أيضا رح ينامون مرتاحين أنه هذا الإمام الذي وعد به بعد وقت، إيش وقت باقي له؟ 35 سنة أكثر أقل، فإذا هم يأخذون الراحة. لا، الحكمة الإلهية تقضي أن يكون الأمر مستورا وغير معروف. من حكمة ذلك أن نكون نحن على استعداد دائم به التمثل بكل الآداب والأخلاق الإسلامية، وبإقامة الواجبات وترك المحرمات. تتوقع يعني أن عيني، نعوذ بالله، عيني اللي تدأب فقط في تتبع عورات المؤمنين، أو تروح وراء ما أدري الأفلام الكذائية، أو تنظر إلى ما لا يحل لها، هاي العين يصير لها شرف أن تنظر إلى ذلك الوجود المقدس للإمام عليه السلام؟ هذا شرف مو كل الناس يحصلون عليه. كل ما كان الإنسان وفر في نفسه ما ينبغي، صارت فرصة لقائه والنظر إليه أقرب إليه. فأنا إذا عيني، نعوذ بالله، مدمنة النظر إلى الصور العارية، ناسب أن هذه العين نفسها تشاهد ذاك الوجود المقدس؟ إذا إيدي متعودة على الظلم والسرقة وأمثال ذلك، يناسب أن تكرم بالسلام عليه والمصافحة فيه؟ ما يمكن. إذني اللي بس تسمع النميمة والغيبة واللغو والغناء واللهو، هل سيكون لها شرف أن تصيخ إلى نداءاته وإلى تعليماته وإلى توجيهاته؟ قسم من الناس يقول ليش احنا ما نشوف الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف؟ ليش ما نلتقي به في هذا الزمان؟ ايش معنى؟ طيب، خصوصية الإمام الحجة تختلف عن سائر الأئمة، وهذا من وجوه الافتراض. سائر الأئمة أي واحد يجي يشوفهم، حتى أكبر طاغية في زمانهم يشوف الإمام. الإمام الحجة في زمان الغيبة الكبرى في فد خصوصية، أن لقاءه هذا يحتاج إلى منزلة، يحتاج إلى شأن، يحتاج إلى رفعة، أدناها أن يكون الإنسان طاهرا مطهرا مستجيبا لنداء الله عز وجل، تاركا للمحرمات، فاعلا للخيرات. أنا وإنت إذا وفرت، الحمد لله، موفر في نفسك هذا، أنا يمكن إذا وفرت في نفسي هذه الأمور بدرجتها العالية، أنا إذن قد أتشرف بلقاء هذا الإمام العظيم سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وأن يسهل مخرجه. نقول سيدي مولاي، ضاقت القلوب، وصلت الأمور نهاياتها، وصبر الناس يكاد ينفد إن لم يكن قد نفد، نفد عند بعضهم ففلتوا أصلا، يعني راحوا وراء دعوات مزيفة، وهالمشاكل وهالحروب وهالأمور وهالقضايا التي نراها والأخطار الموجودة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بنظرة من نظرة رحمة على هذه الأمة، بل على هؤلاء البشر، بأن ينقذهم ببركات قائم آل محمد. هذه الذرية الطاهرة، هذه الذرية الصفوة، هذه النخبة، الذين انتجبهم ربنا سبحانه وتعالى من بين جميع البشر من الأولين والآخرين، فجعل فيهم خاتم الأنبياء محمد. وجعل فيهم خاتم الأوصياء المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهم أيضا برهنوا للناس أن اختيار الله لهم كان في محله وفي موضعه، برهنوا عمليا. انت شوف حتى غير المعصوم فيهم، فالمعصوم مثل الحسين عليه السلام معروف حاله، لا حتى غير المعصوم، العباس البارحة وتكلمنا عنه، وعلي الأكبر ليلة غد نتكلم عنه إن شاء الله. في عرف الناس بعض الأشخاص صغار السن، القاسم ابن الحسن عمره 12 سنة، الآن يصنف عمر 12 سنة على عمر الأطفال، لكن هؤلاء ذرية بعضها من بعض، هذه ذرية انتخبها الله، انتجبها الله، اصطفاها الله عز وجل. وإذا بهم الصغير فيهم في وعي الكبير، والحدث فيهم في إقدام الكاهل، هذا القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليهما في يوم العاشر، بل في ليلة العاشر يسأل عمه الحسين عليه السلام، شوف هذا الوعي، شوف هذه المعرفة، شوف هذه النفس العالية. وقد أخبر الحسين وأصحابه وخيرهم بأن ينصرفوا، فلما أجابوا بما أجابوا أخبرهم عن مصارعهم. لم يذكر القاسم وبعض بني هاشم في جملة من يقتل، فكأنما هذا صار مورد سؤال الإمام، ما عدد مصارع الأصحاب واحد واحد 72 أو 74 واحد. فسأل القاسم بن الحسن، قلت 12 سنة عمره، تتصور عندك ابن عمره 12 سنة شقد مستوى عقليته، شقد مستوى أفكاره الآن؟ عادة كثير من هؤلاء اللي شاغل بالهم اللعب واللهو، إذا أنت ما جبت إلى الشيء اللي يطلبه من الألعاب يسوي لك مشكلة، هكذا هذا العمر يقتضي، إلا في تلك الذرية المصطفاة. فالتفت القاسم إلى عمه الحسين، قال عم أبا عبد الله، وأنا في من يقتل؟ الحسين قال له: كيف ترى الموت يا قاسم؟ شلون تشوف الموت؟ قال: فيك والله أحلى من العسل. الموت مر، الموت صعب، ولكن إذا كان من أجل هدف سام ومن أجل قضية كبرى فهو أحلى من العسل. هذا مثال على وعي هذا الشاب، على وعي هذا الرجل الكبير وإن كان في عمره صغيرا. وبالفعل لما بدأ الدور على بني الحسن صلوات الله على أبيهم وعليهم، بدأوا واحدا بعد الآخر إلى أن صارت النوبة على القاسم. جاء إلى عمه الحسين عليه السلام يستأذنه في القتال، فنظر إليه الحسين عليه السلام وقال له: أنت وديعة أخي الحسن، أنت أمانة القاسم ابن أنت أمانة الحسن أيها القاسم. وكان القاسم في ذلك شديد الشبه به، فاعتنقه الحسين عليه السلام وأخذا يبكيان. الرواية التاريخية تقول: وظلا يبكيان حتى سقط الحسين والقاسم على الأرض. شنو هذا من بكاء اللي يطيح رجل قوي بطل مثل الإمام الحسين على الأرض؟ لكن شوف شدة الوجد وشدة الحب وشدة الخوف على القاسم. ثم إنهم قالوا إن الإمام عممه بعمامة أخيه الحسن المجتبى، فغدا صورة أخرى عن أبيه، أراد الانطلاق، قال: لا، ادخل إلى أمك وإلى عماتك وودعهن. ودخل القاسم أحطن به إحاطة السوار بالمعصم. يصور هذا المشهد أحد الشعراء، يقول: لزمة رجاب سكيني عم تبحال قد شمه، ومن الخدير مذهولة طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضم لها اليوم، انا ذاخرتك بالك تخايب ظنوني، هز الرماح والجنة يا والدة تدعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي. ليش؟ قال: عمي وحيد بكربلا لمن أضم من حالي. ودع أمه، ودع باقي النساء، انطلق إلى الميدان. عظم الله أجوركم، كان راجلا يعني لم يركب على فرس، وكأنه لا يبالي بهؤلاء الأعداء وهم على خيولهم. تقدم إليهم، قخذ يقاتلهم قتال الأبطال: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهيان بين أناس لا سقوا صوب المزن أكثر القتل فيهم. ساعة إذ انقطع شسع عليه، أيوا قاسما يا أهوالك يشد شسع الناعي غير مبال بتلك المعركة ولكي يقاتل بكفاءة نادى عمر بن سعد بن نفيل الأزدي والله لا أقتلن هذا الغلام. قال حميد بن مسلم اتركه يكفيك الذين احتوشوه لكن اللعين جاء مسرعا وهو على ظهر فرسه شاهرا سيفا والقاسم منحنيا على رجله فضرب القاسم على رأسه أيوا قاسما وابن رسول الله وابن الحسن المجتبى وابن فاطمة الزهراء فهوى صريعا يخور في دمه وقد شق رأسه وهو ينادي يا عماه يا حسين عليك مني السلام. جاءه الحسين سلام الله عليه قتل قاتله وجلس عنده فرآه يفحص التراب برجله شايف الذبيحة لما تذبح شلون ترفس برجلها هكذا كان القاسم بعد أن شق رأسه ونزفت الدماء منه جلس عند عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بك ونادى يا جاسم شبيد يا ريت السيف قبلك حد وريد هان لكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما بين خود بشعيدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعن النسوان صوت اجت ما تصيح الله اكبر مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك بدال الشميع بن الشاب زفوك على راسك ملبس نبل ينثر بني في لهفة خلفت والدة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات شاركوا في العزاء جزاكم الله خيرا.